عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يحرم طيره في ذات نفسه أم تعم البرية؟ هو الموجود عندك في الكتاب ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف. وبالنسبة للفتنة فكما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فحتى هذا الظالم الذي يتعدى ويتجاوز حده لا يقتصر ظلمه على نفسه، بل يتعداه إلى غيره مع الأسف الشديد. وهذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولكن من رحمة الله عز وجل وفضله بعباده أن أهل الحق هم أقل الناس تضررا في الفتن، وإن حصل من التشنيع عليهم والتشغيب والتنفير وكذا وكذا، وإن حصل لهم شيء من الإيذاء أو الابتلاء أو نحو هذا، إلا أنهم بفضل الله تعالى أقل الناس تضررا في الفتن ولو من جهة دينهم على الأقل. يكفي أن دينهم محفوظ، وإن شنع عليهم المشنعون أو نفر عنهم المنفرون، لكن دينهم بفضل الله تعالى محفوظ، لم تشبه شائبة، لم يتنازلوا منه عن شيء، ولم يخلطوا منه شيئا، ولم يلبسوا على الناس في شيء منه، ولله الحمد والمنة. فكفى بهذا فضلا، يهون من بعد هذا كل شيء. حتى لو قتلوا أو سفكت دماؤهم أو استطيل على أعراضهم أو تعدي عليهم بأي لون من ألوان التعدي والأذى، طالما أن الدين محفوظ بفضل الله عز وجل فهذا يكفيك نجاة في الفتنة. والسعيد من نجا بدينه، والمفلح من أفلح في دينه، والناجي هو من مثل بين يدي الله تعالى يوم القيامة وكان دينه محفوظا لم تشبه شائبة. هذه هي النجاة الحقة، فلا عبرة بعد ذلك بأي لون من ألوان الإيذاء، ولكن حتى أيضا في هذا الجانب بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته أهل السنة محفوظون، والأذى في حقهم قليل بفضل الله عز وجل، وهم أقل الناس تضررا في الفتن حتى من الجانب المادي، حتى من الجانب الحسي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الفتنة عن الأمة كلها، وأن يعجل برفعها إلى غير عودة، ونسأل الله تعالى أن يتوفانا من هذه الدنيا وهو راض عنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا قول الأوزاعي رحمه الله، قال: في زمانه ليس الزمان زمان تعلم، وإنما هو زمان تمسك. والمقصود المقارنة بين العلم والتمسك، ليس المقصود أن التمسك يغني عن العلم أو أنه يمكن أن يحصل بغير علم، هذا محال بطبيعة الحال، بل لابد أن يكون هناك علم حتى يتمسك به. لكن المقصود المقارنة بين مقام التعلم ومقام التمسك. المقصود أن مقام التمسك أصعب من مقام إيش؟ التعلم. تعلم سهل حتى في زماننا هذا، وسائل التعلم سهلة وميسورة ومتاحة، صارت أسهل من ذي قبل. صار الإنسان في بيته يمكنه أن يتعلم كيفما يشاء من خلال وسائل الاتصالات والتلقي والتواصل ونحو هذا، فصار الإنسان في بيته يتعلم ما يشاء. لكن المقام كله والشدة كلها في التمسك، أن يتمسك بهذا العلم الذي حصل عليه. فهذا وجه قول الأوزاعي رحمه الله. بالنسبة لقضية الأذان، أذان الفجر، هل يجوز معه تناول الطعام بالنسبة للمتسحر ولا لا؟ هذه مسألة يطول فيها الكلام من ناحية الحكم الشرعي ومن ناحية الواقع الذي نعيشه الآن. أما من ناحية الحكم الشرعي فالذي أدين الله عز وجل به والذي أراه راجحا أنه لا يجوز تناول الطعام مع الأذان. فإذا سمع المتسحر أو إذا سمع من يريد الصيام أذان الفجر فإنه لا بد له أن يمسك فورا عن الطعام والشراب. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فالحديث أولا في إسناده مقال، والأقرب عندي أنه لا يصح. ثم هو لو صح محمول على النداء الأول، لأنه كما هو معلوم كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانين، وقد قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسر هذا الحديث: إذا سمع أحدكم أذان بلال فلا تغتروا به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فمعنى الحديث أن الأذان الأول الذي هو أذان بلال رضي الله عنه لا يمنع الصائم، لا يمنع المتفحر عن قضاء حاجته من الطعام أو الشراب أو نحو هذا، وإنما تترتب الأحكام على أي الأذانين؟ على الأذان الثاني الذي هو أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فهذا الحديث يفسر الحديث الأول: إذا سمع أحدكم النداء، أي النداء الأول، لأن كلمة النداء لفظ عام فيخصص بالحديث الثاني. هذا هو ما أراه راجحا والله أعلم. هذا من ناحية الحكم الشرعي. وأما من ناحية الواقع الذي نعيشه الآن، فتعرفون الكلام الطويل في أذان الفجر هل هو مطابق للوقت؟ لأن طبعا ما فيش عندنا غير أذان واحد فقط، ليس هناك أذانان. فهل الأذان الموجود حاليا هل هو مطابق للوقت ولا غير مطابق للوقت؟ هل هو متقدم ولا متأخر؟ فالكلام طويل في هذه المسألة. فمن ناحية الواقع الذي نعيشه الآن، من أكل والأذان يؤذن له فالأحوط له أن يقضي. هذا بالنسبة للصيام الفرض. بالنسبة للصيام النفل معروف شأنه أنه لا يجب القضاء لمن أفطر في صيام النفل، لكن بالنسبة للصيام الفرض سواء كان في رمضان أو في غيره ككفارة أو نذر أو نحو هذا، فالأحوط له فيما أراه والله أعلم أن يقضي، لأن احنا لا ندري بناء على تصور الحكم الشرعي في المسألة الذي ذكرته الآن، لا ندري هل هذا الأذان الذي يؤذن له هل هو فعلا أذان الوقت ولا أذان متقدم على الوقت. لأجل هذا ننصح بتأخير صلاة الفجر ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، يعني بالنسبة للمسجد الذي تصلي فيه إذا كان لك كلمة مسموعة، يعني حاول أنك تؤخر الصلاة ما استطعت. ليس لك كلمة مسموعة والأمر يؤدي إلى فتن وكذا، خلاص يبقى الوضع على ما هو عليه. وإن كنت في ريبة من أمرك فكما أفتى الشيخ الألباني رحمه الله: صلي مع الناس حتى لا يؤدي تخلفك إلى فتنة، ثم صلي بعد ذلك منفردا. إذا كان في قلبك شيء من الوقت، هل الوقت مذكر ولا كذا، صلي مع الناس علشان الفتن وبعد كده تصلي منفردا. لكن بالنسبة للصيام ده شأن الصلاة عرفناه، لكن بالنسبة للصيام الأحوط مراعاة لهذا الإشكال الحادث أن من أكل شيئا من الطعام أو الشراب أو كذا والأذان يؤذن له فإنه يقضي احتياطا، والله تعالى أعلم. أي سؤال؟ نعم. طيب أنا محتاج والله توضيحات لأن أنا حتى نسيت السؤال يعني. اللي شغالين بيه حاليا. لو ما تورطش للجهة الثانية هيبقى في شرط جزائي مثلا على حسابهم يعني. طيب والله ينظر في المصلحة والمفسدة. يعني أنا دلوقتي الجهاز الموجود اللي أنا شغال به هو كما تقول ليس هناك غيره، ولو أننا أعطيناه للجهة الثانية فسيتعطل العمل، هذا هو المقصود يعني؟ نعم. المفروض انه يروح للجهة الثانية، ده معاد تسليمه يعني، معاد تسليمه، والجهاز الاصلي ما تصلحش لسه. نعم، وكمان الجهاز الاول ما تصلحش. خلاص يبقى اتحلت المشكلة. خلاص لا اتحلت المشكلة، يبقى الجهاز الاول الذي تم تصليحه يعاد للجهة الاساسية، الجهة الاولى يعني اللي هم المستحقين له، والجهاز الثاني اللي احنا شغالين بيه دلوقتي يروح للجهة الثانية، ما فيش أي مشكلة. إذا كان يترتب على ذلك شيء من غرامات التأخير يدفع، لأن هذا لا حيلة فيه، إلا مثلا إذا حصل نوع من التراضي، لأن برضو الشرط الجزائي إذا كان بيعقد فده بيبقى مقيد بعدم التعدي. لكن إذا حصل تعدي، إذا كان في ظروف قاهرة، يعني أنا دلوقتي بتفق معاك على صفقة، المفروض إن أنا مثلا هسلم لك شيء معين في ميعاد كذا، فأنت بتشترط علي شرط جزائي في العقد، هذا ابتداء لا بأس به، لكن يقيد بعدم التعدي طالما أن أنا لم أفرط. لكن إذا طالما أن أنا فرطت معذرة، لكن طالما أن أنا لم أفرط وفي عذر قاهر، فالأصل أن الشرط الجزائي هذا غير موجود، لا يعمل به، واخد بالك؟ فإذا كان بالنسبة لغرامة التأخير الموجودة هذا، إذا كانت تعمل معاملة الشرط الجزائي وكان الموقف موقف عدم تفريط وإنما هي ظروف قاهرة ليس هناك تفريط أو كذا، فلو كان في تخلف عن دفع هذه الغرامة فلا بأس إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت القوانين أو اللوائح تحتم دفع هذه الغرامة في تفريط ما فيش، خلاص يدفع والأمر يسير إن شاء الله، ويتم التعافي والتراضي عن الحقوق والأمر يبقى يسير إن شاء الله. هو ايه اللي هو ايه؟ نعم، هذا هو الأصل طبعا، الشهادة لا تكون إلا عن معينة، ولكن يعني تحاول يعني صاحب الورق يعني يحاول أنه هو يتلمس الموظفين اللي ممكن يشهدوا، يعني أنا مثلا أعرف 2 موظفين دول أنا أعرفهم يعني، بحيث أنه هم لو شاهدوا فسيشهدوا على ما يعرفون، والله أمكن كده ماشي، ما أمكنش خلاص، لأن هذا من باب الضرورات. إذا كانت المسألة يعني مصلحة مهمة جدا وتعطيلها يؤدي إلى مفسدة أكبر وكذا، خلاص هذا من باب الضرورة ف يعفى عنه إن شاء الله. الله المستعان. آخر سؤال هذا إن شاء الله. لا، وبركاته الثانية دي لم ترد، إنما التي وردت وبركاته الأولى، يعني وبركاته في التسليم الأولى، وده محل نظر، يعني يصحح الشيخ الألباني ويضعفها غيره. فعلى حسب اعتقادك في المسألة، لأن المقام لم يتنقح لي يعني، يعني لم لا. نعم متابعته، لا في الثانية لا، لأن الثانية دي بدعة جزما لم تأتي في النص بحسب علمي، لكن التي أتت في النص وبركاته في التسليم الأول، لكن هل هي ثابتة ولا لا المقام يحتاج إلى بحث. فإن ترجح عندك الثبات لو أنت بتتابع الشيخ الألباني، نعم تابعه ما فيش مشكلة خالص، لكن في الثانية لا.